بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ونلتقي على بساط السنة النبوية حيث ننهل من معينها ونرتوي من نميرها في كل أسبوع حديثا من الأحاديث الجوامع والأصول والقواعد في هذا الدين الحنيف. هذا اليوم إن شاء الله موعدنا مع الحديث 37 من 40 النووية
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
هذا الحديث حديث عظيم جليل، فيه ميزان الجزاء وقاعدة الثواب، وكيف يجازى الإنسان على أعماله سواء كانت صالحة أو غير ذلك، وكيف يثاب بالحسنات ويعاقب بالسيئات. والكلام على هذا الحديث سيكون إن شاء الله في تمهيد ومبحثين. التمهيد وفيه مطلبان، والقصد من هذا التقسيم ضبط مسائل هذا الحديث، لأن مسائله منتشرة وفروعه كثيرة، وفي مباحثه شيء من الإشكال كما يظهر لمن طالع كلام الشراح وأهل العلم حول مسائل هذا الحديث. ولهذا سنحاول ونجتهد جميعا أن نقرب هذه المعاني وأن نخرج بفائدة بحيث نفهم هذا الحديث وأن نستفيد منه علما وعملا، أثرا سلوكيا، فائدة مسلكية لنا إن شاء الله تظهر بعد مدارسة معاني هذا الحديث. فأقول الكلام عليه إن شاء الله كما ذكر سيكون في تمهيد ومبحثين. التمهيد وفيه مطلبان. المطلب الأول معنى الحسنة والسيئة. الحديث كله يدور حول الحسنات والسيئات، من هم بحسنة، من عمل حسنة، من هم بسيئة، من عمل سيئة، فما هي الحسنة وما هي السيئة؟ سبق الكلام على ذلك في شرح الحديث 18 عند قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وبينا هناك ما المراد بالحسنة وما المراد بالسيئة، ولكن يعني من باب التذكير، فالحسنة تطلق على أمرين: تطلق على العمل الصالح وعلى أثره، وهو الثواب المرتب عليه. فأنت مثلا حينما تصلي ركعتين، هاتان الركعتان حسنة، والثواب المرتب عليهما هذا حسنة أو حسنات. فإذا الحسنة تطلق على العمل الصالح وتطلق على أثره، وهو الثواب المرتب على ذلك العمل. وكذلك السيئة تطلق على أمرين: تطلق على المعصية والذنب، وتطلق على أثر المعصية وهو الإثم والعقوبة. فالمعاصي متفاوتة، وبالتالي الآثار والجزاء عليها متفاوت. ما هو المقدار أو الوحدة إن صح هذا التعبير، الوحدة التي تقدر بها عقوبة هذا الفعل؟ الوحدة التقدير هي السيئات. هذه المعصية يعاقب عليها فلان، يكتب عليه 10 سيئات، هذه المعصية 100 سيئة، هذه أقل، هذه أكثر، وهكذا. كما أن هناك وحدات لقياس المسافة، وقياس الوحدات لقياس الحجم وغير ذلك. فإذا هذا المراد بالحسنة تطلق على أمرين، وكذلك السيئة تطلق على أمرين. وقوله في أول الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، هذا مجمل، ثم جاء البيان في نفس الحديث بقوله: ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة إلى آخره، جاء البيان والتفصيل في هذا الحديث. إذن هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني في هذا التمهيد: مراتب ما يقع في النفس. مراتب ما يقع في النفس، أو ممكن أن نعبر عنه بعبارة أخرى: درجات الوارد القلبي. درجات الوارد القلبي، لأن هذه المسألة وهذا المطلب لا بد منه حتى تفهم الحديث وتفهم مسائل أخرى، لا بد أن نستحضر ما سيذكر في هذا المطلب. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على مراتب ما يقع في النفس، لأن نفوسنا أيها الإخوة يرد عليها أشياء، وهذه الواردات قوتها وضعفها مختلف، ولهذا اعتنى العلماء بهذه المسألة وأصلوها واستطردوا في ذلك نظرا لأهمية المسألة وأيضا لأثرها في ثبوت الثواب والعقاب كما في هذا الحديث، وأيضا في مسائل أخرى يذكرها الفقهاء، مثلا من عزم على الفطر وهو صائم ولم يفعل هل يفطر أو لا؟ يعني إنسان صائم عزم في قلبه أن يفطر لكنه لم يفطر، فهل يحكم بأنه أفطر أو لا؟ أو مثلا من عزم على طلاق امرأته ولم يتكلم، فهل يقع الطلاق أم لا؟ فإذا هذه آثار مترتبة على ضبط هذه المسألة، وهي مراتب ما يقع في النفس ودرجة أو قوة ذلك. وكلامهم كما ذكرت أيضا منتشر، ولكن ألخصه فحاصل ما ذكروه أن مراتب ما يقع في النفس 5 مراتب، انتبه لأننا سنحتاج إلى هذا التأصيل. مراتب ما يقع في النفس درجات الوارد القلبي 5 مراتب. الأولى الهاجس، وهو ما يلقى في النفس وارد عابر، يعني شيء عابر في النفس سرعان ما يذهب، وهذا أضعف المراتب. المرتبة الثانية الخاطر، وهو ما يجري في النفس ثم يذهب في الحال بلا تردد، فهو وارد يمكث في النفس ثم يذهب، ما يستقر لكنه يمكث ولا يكون هناك فيه تردد وإنما يذهب، فهو أقوى من الهاجس. المرتبة الثالثة حديث النفس، وما هو حديث النفس؟ حديث النفس هو الشيء الذي يتردد في النفس، هل يفعل ما يفعل، يفعل ما يفعل، مرة يميل إلى الفعل ومرة يميل إلى عدم الفعل، فهو لا يستقر على حال. فحديث النفس إذن هو وارد على النفس يمكث ويتردد فيه المرء، ويقع حوار داخل نفس الإنسان هل يقدم عليه أم لا. المرتبة الرابعة الهم، وهو أن يميل إلى الفعل، يعني مسألة ما هي حديث نفس فقط لا، وإنما يكون هناك ميل وترجيح لأحد الاحتمالين، لكنه لا يصمم ويعزم ويعني يتخذ القرار، لكن هناك ميل. وقد عرفه الحافظ بن حجر الهم، قال ترجيح قصد الفعل، ترجيح قصد الفعل، فهناك احتمالان لكنه يرجح ويميل إلى أحد هذين الاحتمالين. المرتبة الخامسة العزم، وهو قصد الفعل والجزم بذلك، هنا في عزم وجزم، هذه المرتبة الخامسة. فإذا هذه مراتب ما يقع في النفس أو درجات الوارد القلبي، الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم. وقد نظمها بعضهم في بيتين فقال مراتب القصد 5، هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فأما المراتب الثلاث الأولى فهذه لا مؤاخذة فيها، الهاجس والخاطر وحديث النفس هذه لا مؤاخذة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، والحديث متفق عليه. فإذا كان حديث النفس قال تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، هكذا نص الحديث، فإذا كان حديث النفس معفوا عنه فما دونه من باب أولى، والذي دونه ما هو الهاجس والخاطر. إذن هذه المراتب الثلاث لا مؤاخذة فيها على الإنسان، ما يرد في خاطره حديث النفس أو خاطر أو هاجس أو نحو ذلك فهذا لا يؤاخذ به، وهذا يفيد من ابتلي بالوساوس ولا سيما الوساوس العقدية، وهذه بدأت تتسلل إلى نفوس الشباب من الجنسين. وقد سمعت يعني عن حالات لشباب يعني ابتلوا بذلك، وهذا من يعني تسلط الشيطان وابتلاء من الله عز وجل لهذا العدو، لكن المهم أن الإنسان يعرف كيف يتصرف، ومن يعني استشير في أمر من ذلك فعليه أن يحسن المشورة ولا يضخم الأمر. والحمد لله ما دام المسألة حديث نفس أو خاطر أو هاجس فلا شيء عليك أبدا، طمنه وهون عليه بأنه لا يؤاخذ ولا شيء عليه، فهذا كله معفو عنه. ولهذا الدليل قل له الدليل أنك أنت هل تتجرأ أن تتكلم بذلك؟ فيقول لا أعوذ بالله. ولو أحد قال لك هذا لا ربما انتفضت واقشعر جلدك. فما يرد عليك من هذه الواردات وهذه الخواطر وهذا الحديث النفس الذي يزعجك فهذا الحمد لله لا شيء عليك فيه. طيب، إذن هذه المراتب الثلاث قلنا لا مؤاخذة فيها، وأما الهم والعزم فسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله. وأما الإرادة، قد يقول قائل طيب الإرادة ما ذكرت؟ فنقول الإرادة إن كانت جازمة فهي في مرتبة العزم، وإن لم تكن جازمة فهي في مرتبة الهم. وذكر بعض المحققين أن العزم الجازم لا بد أن يقترن به شيء من العمل مع القدرة، أما من كان قادرا ولم يفعل شيئا فهذا عزمه ليس جازما، وإنما هو من باب الهم الذي لا يؤاخذ به. طيب، إذا تقرر هذا نستطيع الآن أن ننتقل إلى صلب الحديث. والحديث كما ذكرت يعني في شقين، الحسنات والسيئات، ولهذا سنفرد لكل واحد منهما مبحثا. فالمبحث الأول أحوال الحسنة وأثرها، أحوال الحسنة وأثرها. فأقول الحسنة بالنسبة للعامل لها ثلاث صور، انتبه، الحسنة بالنسبة للعامل لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون من باب حديث النفس وما دونه، وعرفنا ماذا نقصد بكلمة ما دونه، يعني من المراتب السابقة. ما دون حديث النفس ما هو؟ الهاجس والخاطر. فصورة المسألة، هذا الصورة الأولى، قلنا الصورة الأولى أن تكون الحسنة من باب حديث النفس وما دونه، يعني أن يخطر في نفسه فعل عبادة من العبادات لكنه هاجس وارد خاطر مجرد حديث نفس، فهذا لا يثاب عليه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. مفهوم الحديث أن ما دون الهم لا يستحق به هذا الأجر. طيب، الصورة الثانية أن يهم بفعل الحسنة أو يعزم عليها ولكن لم يعملها. الصورة واضحة، يعني إنسان المسألة تطورت ليست مجرد خاطر أو حديث نفس، وإنما هناك هم أو عزم لكنه لم يعمل. فهذه الصورة لها حالان: الحالة الأولى أن يسعى في أسبابها ولكن يحال بينه وبين فعلها، فهذا حكمه أنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على فضله. والدليل قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الآن يا أخوان، هذا الرجل خرج مهاجرا، لكن هل هاجر؟ لا، ما هاجر، لكنه خرج من بيته. فهل العمل الهجرة حصلت؟ الجواب لا، ما حصلت، ولكن سعى هو في أسبابها وحال بينه حائل وهو الموت، فهذا يكتب أجره كاملا. ومن هذا فإنني أبشركم أيها الأحبة ببشارة تشرح الصدر وتسر الخاطر، وهي أن من سعى في طلب العلم وبذل، يعني سعى في أسبابه ولو لم يقدر له نيل العلم وتحصيله على الوجه المرضي أو الوجه يعني الكامل، فإن أجره على الله، وقع أجره على الله، قياسا على هذا المثال. فهذا كما أن هذا المهاجر كتب أجره كاملا، فطالب العلم إذا سعى وسلك الطريق ولكن حال بينه وبين ذلك حائل مهما كان هذه الحوائل، فإن أجره مكتوب عند الله عز وجل. فأنت لا تنظر ولا يأتيك الشيطان أنك لم تبلغ الغاية ولم تصل إلى المقصد، لا، ما عليك، وصلت أو ما وصلت، المهم أن تجاهد نفسك في أن تلزم هذا الطريق، وأجرك موفور عند الله عز وجل. أيضا من الصور في هذه الحال العاجز العازم على الفعل، فإنه ينزل منزلة الفاعل. كذلك هذا الأمر، هذا الحكم الذي ذكرته دل عليه أدلة من الشريعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، رواه مسلم. وفي لفظ له في صحيح مسلم قال: إلا شركوكم في الأجر. لاحظ، هناك شاركوهم في الأجر وهم في بيوتهم، لكن هناك مانع منعهم وهو المرض. فالعاجز العازم على الفعل ينزل منزلة الفاعل، هذه قاعدة قرر العلماء أخذ من هذا الحديث، وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالإنسان الذي يداوم على سنن أو رواتب أو يعني نوافل ثم يمرض والمرض يمنعه، فأجر هذه النوافل والسنن يكتب ولو بقي الإنسان في مرضه سنوات، أو منعه سفر فأجره يكتب ولو طال سفره. طيب، الحالة الثانية، ونحن الآن قلنا في الصورة الثانية من أحوال الحسنة أن يهم بفعل الحسنة أو يعزم عليها لكنه لم يعملها، فهذا قلنا له حالان: الأولى أن يسعى في أسبابها ولكن يحال بينه وبين فعلها، الحالة الثانية أن يهم أو يعزم ثم يتراخى ويترك الفعل كسلا، فهذا حكمه يثاب على الهم والعزم ولكن لا يثاب على الفعل. لماذا؟ لأنه لم يفعل. وعندنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فهو يثاب على الهم ولا يثاب على الفعل، ففرق بين من هم وعزم وبين من هم وعزم ثم فعل. طيب، ويدل أيضا على أن الأجر مرتب على الهم والعزم دون حديث النفس وما دونه، حديث خريم الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. حديث رواه أحمد بسند حسن. فهذا يدل على أن الأجر لمن هم وعزم، لاحظ قوله أشعرها قلبه وحرص عليها، فهذا يدل على ما قررناه قبل قليل أن حديث النفس وما دونه لا ينال به صاحبه الأجر. طيب، الصورة الثالثة في أحوال الحسنة، قلنا أحوال الحسنة لها ثلاث صور. الصورة الثالثة أن يعمل الحسنة، عندنا إذن ثلاث صور: الأولى أن يكون من باب حديث النفس وما دونه، وهذا يعني مجرد خاطر أو هاجس أو حديث نفس، وقلنا هذا لا يثاب. الثانية أن يهم أو يعزم لكن لم يعمل، وذكرنا حالتين تحت هذه الصورة. الحالة الثالثة أن يعمل، يعني صاحب الحسنة عمل الآن، فهنا الحكم أنه يثاب وتضاعف له حسنته بعشر أمثالها وأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب، المضاعفة إلى عشر هذه كتبها الله على نفسه والله لا يخلف الميعاد، لكن هناك مضاعفة ما فوق، ولهذا ممكن نقول توضيحا للمسألة إن مضاعفة الحسنة ثلاث درجات. انتبه، مضاعفة الحسنة ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تضاعف الحسنة إلى عشر، فهذه ثابتة في كل حسنة، والنصوص من الكتاب والسنة متكاثرة في ذلك. الدرجة الثانية أن تضاعف الحسنة إلى 700، وهذه المضاعفة الثابتة أيضا في عدد من النصوص، كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا هذا الحديث الذي معنا قال: كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف. الدرجة الثالثة أن تضاعف الحسنة إلى أكثر من 700، وهذه دل عليها أيضا آية البقرة السابقة: والله يضاعف، يعني فوق 700، وحديث الباب قال 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذه هذا يدل على أن المضاعفة قد تكون أكثر من 700. وعلى كل، المضاعفة إلى عشر قلنا هذه ثابتة لكل حسنة، أما المضاعفة إلى 700 أو أكثر فهذه بمشيئة الله. وتكلم العلماء رحمه الله على يعني أسباب المضاعفة هذه، كيف متى يضاعف فلان إلى 700 أو أكثر أو أكثر في ذلك، فقالوا إن هناك أمورا يتفاوت بها مضاعفة العمل وزيادة أجره، ومنها أولا الزمان، فالعمل في الزمن الفاضل المضاعفة فيه أكثر، رمضان يختلف عن غيره من الشهور، والعشر الأواخر من رمضان أفضل، وعشر ذي الحجة أفضل، فالمضاعفة إذن تتعلق بالزمان، بفضل الزمان. الأمر الثاني المكان، كما ورد أن الصلاة في الحرمين الشريفين مضاعفة على الصلاة في غيرهما من الأماكن. الأمر الثالث العمل، العمل يختلف مضاعفته، الفرائض أفضل من النوافل، والعمل المتعدي أفضل من العمل القاصر في الجملة. الأمر الرابع من الأمور التي يتفاوت بها مضاعفة العمل العامل نفسه، تميز العامل، وتميز العامل له صورتان: أن يكون تميزه بعينه كالصحابي مثلا، فإن رتبة الصحبة أفضل من غيره، عمل الصحابي أفضل من عمل غيره كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لاحظ جبل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد ملء الكفين ولا نصيفه ملء الكف الواحدة. وأيضا في قوله تعالى عن أمهات المؤمنين قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، هنا مضاعفة خاصة لعين العامل. والأمر الثاني في العامل أن يكون تميزه بوصفه لا بعينه وإنما بوصفه، مثل حسن الإسلام، قوة الإيمان، قوة الإخلاص، تمام المتابعة تحقيقها ونحو ذلك من المعاني، فهذه إذا وجدت في العامل كلما كانت أقوى وأكثر تحقيقا فكانت المضاعفة أرفع وأعلى. إذن خلاصة هذه النقطة أن مضاعفة الحسنة ثلاث درجات، المضاعفة إلى 10 وهذه ثابتة، الدرجة الثانية المضاعفة إلى 700، والدرجة الثالثة المضاعفة إلى أكثر من 700، وذكرنا أن المضاعفة إلى 700 وما فوقها يعني يتعلق بها أو تكون بتفاوت عدة أمور منها الزمان والمكان والعمل والعامل. طيب ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني، انتهينا من الحسنات، ننتقل إلى الشق الثاني من الحديث وهو السيئة، فيكون المبحث الثاني أحوال السيئة وأثرها، أحوال السيئة وأثرها. فنقول السيئة بالنسبة للعامل لها صور أيضا كما قلنا في الحسنة نقول في السيئة، فالسيئة بالنسبة للعامل لها صور. الصورة الأولى أن تكون من باب حديث النفس وما دونه، يعني إنسان يرد في نفسه خاطر أن يفعل المعصية أو هاجس أو حديث نفس، هل يكتب عليه؟ هل يأثم؟ الجواب لا، لا شيء عليه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، والحديث متفق عليه. إذن الصور الثلاث الأولى مما ذكرناه في أول الكلام في التمهيد فهذه لا يؤاخذ بها الإنسان. الصورة الثانية أن يعزم على السيئة، يعزم عليها ولكن لم يعملها، فهو الآن ليست المسألة حديث نفس وإنما عزم ولكن لم يعمل، فهذه الصورة لها عدة أحوال، منها أن يترك السيئة لله تعالى. صورة المسألة إنسان خطر في باله فعل معصية، مثلا أن ينظر إلى الحرام، يشاهد مشاهد محرمة، فتطور هذا الخاطر إلى حديث نفس ثم تطور إلى عزم، ولكنه قامت فيه جدوة الإيمان ومخافة الرحمن فتعوذ بالله من الشيطان وتركها لأجل الله، واضح؟ هذه صورة المسألة. فهذا ما حكمه؟ هو الآن عزم على السيئة، عزم على السيئة لكنه لم يعمل، تركها لماذا؟ تركها لأجل الله، فهذا يثاب. قال في الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ولكن هذا الإطلاق في الحديث يحمل على المقيد في الأحاديث الأخرى، وهو أن الثواب والحسنة التي تكتب له لمن تركها لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، لاحظ إن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وضع تحت قوله من أجلي خط. والحديث في البخاري ومسلم ولفظ مسلم قال إن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي، يعني لأجلي. فإذا الإطلاق في هذا الحديث الذي معنا الذي نشرحه يحمل على المقيد، وأن من عزم على السيئة فتركها يكتبها الله حسنة، هذا لمن؟ لمن تركها لله. طيب الصورة الثانية أن يتركها السيئة، يتركها بعد العزم عجزا. صورة المسألة إنسان خطر في باله أن يشرب الخمر، فتطور هذا الوارد والخاطر وحديث النفس إلى عزم، ولكن لما سأل قالوا والله إن مثلا قارورة الخمر بمبلغ كذا، وإذا المبلغ كبير بالنسبة له ولا يتوفر، فترك هذا الفعل، فهو الآن عزم على فعل السيئة ولم يعملها، تركها، فهل هذا يثاب أم يعاقب أم لا يثاب ولا يعاقب؟ الجواب أن هذا يأثم على عزمه الجازم. ويدل عليه الحديث الذي فيه القسمة الرباعية, حديث أبي كبش رضي الله عنه, والشاهد من قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أقسام الناس قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان, وفلان هذا يخبط في ماله لا يتقي ربه ولا يصل رحمه. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. فيدل على أنه يأثم على عزمه. فإذا من عزم على السيئة ولم يعملها لأجل أو بسبب العجز عنها مع رغبته وقوة عزيمته فهذا يأثم على عزمه. طيب, الصورة التي تليها أن يتركها خشية أثرها, خشية أثرها, مثل من ترك المعصية خشية العقوبة الدنيوية مثلا, أو خشية مثلا المرض, مثلا من ترك الزنا يخاف من الإيدز مثلا, مرض الإيدز, ولا وإلا ما قام في قلبه يعني مقام الخوف من الله أو توقيره أو المعصية أو كذا أبدا, فهذا يعني يأثم وتكتب عليه سيئة. والجامع لهذا والذي قبله الصورة الثانية والثالثة ممكن نجمعها في جامع, وهو أن العبد هنا ترك المعصية مع الرغبة فيها, ترك المعصية مع الرغبة فيها إما عجزا أو خشية أثر من آثارها. طيب,
الحال الثالثة من الصورة الثانية أن يتركها عزوفا وإعراضا بأن يهم أو يعزم على السيئة ثم ينحل عزمه فيعرض عنها ولا يفعل, فهو لم يتركها لله ولا عجزا, فهذا لا له ولا عليه, لا يثاب لأنه لم يتركها لله, ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة.
طيب, الصورة الثالثة من أحوال السيئة, قلنا الصورة الأولى أن تكون من باب حديث النفس, والصورة الثانية أن يعزم ولم يعمل, الصورة الثالثة أن يعمل, يعني يعمل السيئة وتصدر منه, فهذا تكتب عليه كم سيئة واحدة, لقوله في هذا الحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وربما تفضل الله عز وجل فعفى عنها كما جاء في بعض روايات الحديث: فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله, وهذا من فضل الله, والله عز وجل رحيم كريم سبحانه وتعالى. وقال هنا في واحدة كتبها الله سيئة واحدة, هذا فيه تقليل, وقال في الحسنة بين المضاعفة, وهذا يدلك أو هذا في الحقيقة مظهر من مظاهر قول الله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. الحديث الصحيحين فعلا رحمة الله سبقت غضبه, وهذا مظهر من مظاهر ذلك. وقد ذكر العلماء أن السيئة قد تعظم, لا تضاعف ولكن تعظم, إما لمكانة الزمان أو المكان أو العامل, فالمعصية في الزمان الفاضل أشد من غيره, كما جاء عن ابن عباس مثلا في الأشهر الحرم قال إن الله اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وأيضا قد تعظم بسبب المكان, كما قال تعالى: ومن يرد فيه, يعني المسجد الحرام, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم, رتب هذا على الإرادة. والعامل أيضا كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين, وكما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره, رواه أحمد بسند صحيح. فإذا السيئة قد تعظم إما في الزمان أو زمان الفاضل أو المكان الفاضل أو بالنظر إلى العامل. وعلى كل من هذا العرض يتبين عظيم فضل الله ورحمته بعباده. ولهذا جاء أن في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم هذا الحديث فقال: ولا يهلك على الله إلا هالك, يعني بعد هذا الفضل العظيم والرحمة الواسعة بمضاعفة الحسنات إلى أضعاف كثيرة والتجاوز عن السيئات وأنها إذا عملت لا تكتب إلا واحدة وقد تمحى, فلا يهلك على الله بعد هذا إلا من هلك وألقى بيده إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات. ولهذا يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ويل لمن غلبت آحاده عشراته. ما معنى هذه العبارة؟ ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني الآحاد السيئات والعشرات الحسنات. طيب، نختم الكلام على هذا الحديث بفائدة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن الملك قد يعلم ما في قلب الآدمي، لأنه قال كما في حديث أبي هريرة قال إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، وقالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، يريد ما عمل لكن يريد، فهم علموا بالإرادة. قال الحافظ بن حجر استنباطا من هذا فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، إما بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك، وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئات رائحة خبيثة والهم بالحسنة رائحة طيبة. وعلى كل انتهى كلامه، فالله أعلم. يعني المهم أن الله عز وجل قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيفما شاء جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وسددكم ووفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.